الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب.
الفصل الرابع: بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب. اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب، منها الإصرار والمعظمة، ولذلك قيل: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها، لو تصور ذلك كان العفو عنها أرجى من صغيرة يواظب العبد عليها. همش تنصرم أي تنقطع، انتهى. ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على الحجر على توال فتؤثر فيه، وذلك القدر من الماء لو صب عليه دفعة واحدة لم يؤثر. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأعمال أدومها وإن قل. همش حديث خير الأعمال الحديث متفق عليه من حديث عائشة بلفظ أحب الأعمال، وقد تقدم، انتهى. والأشياء تستبان بأضدادها، وإن كان النفع من العمل هو الدائم وإن قل، فالكثير المنصرم قليل النفع في تنوير القلب وتطهيره، فكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثيره في إظلام القلب. إلا أن الكبيرة قلما يتصور الهجوم عليها موتة من غير سوابق ولواحق من جملة الصغائر، فقلما يزني الزاني بغتة من غير مراودة ومقدمات، وقلما يقتل بغتة من غير مشاحنة سابقة ومعاداة، فكل كبيرة تكتنفها صغائر سابقة ولاحقة. ولو تصورت كبيرة وحدها بغتة ولم يتفق إليها عود، ربما كان العفو فيها أرجى من صغيرة وغضب الإنسان عليها عمره. استصغار الذنوب. ومنها أن يستصغر الذنب، فإن الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله تعالى، وكلما استصغره كبر عند الله تعالى، لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب منه وكراهيته له، وذلك النفور يمنع من شدة أثره به، واستصغار يصدر عن الألف به، وذلك يوجب شدة الأثر في القلب، والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات والمحظور تسويده بالسيئات. ولذلك لا يؤاخذ بما يجري عليه في الغفلة، فإن القلب لا يتأثر بما يجري في الغفلة. جاء في الخبر: المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره. همش حديث المؤمن يرى ذنبه الحديث رواه البخاري من رواية الحارث بن شويد قال: حدثنا. وحديث: لله أفرح بتوبة العبد، ولم يبين المرفوع من الموقوف، وقد رواه البيهقي في الشعب من هذا الوجه موقوفا ومرفوعا، انتهى الهامش. وقال بعضهم: الذنب الذي لا يغفر قول العبد ليت كل ذنب عملته مثل هذا، وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله، فإذا نظر إلى عظم من عصى رأى الصغيرة كبيرة. وقد أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه: لا تنظر إلى قلة الهدية وانظر إلى عظم مهديها، ولا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بها. وبهذا الاعتبار قال بعض العارفين: لا صغيرة، بل كل مخالفة فهي كبيرة. وكذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم للتابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إذ كانت معرفة الصحابة بجلال الله أتم، فكانت الصغائر عندهم بالإضافة إلى جلال الله تعالى من الكبائر. وبهذا السبب يعظم من العالم ما لا يعظم من الجاهل، ويتجاوز عن العامي في أمور لا يتجاوز في أمثالها عن العارف، لأن الذنب والمخالفة يكبر بقدر معرفة المخالف. السرور بالصغيرة. ومنها السرور بالصغيرة والفرح والتبجح. همش التبجح الفخر، انتهى. واعتداد التمكن من ذلك نعمة، والغفلة عن كونه سبب الشقاوة، فكلما غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد كبرت الصغيرة وعظم أثرها في تسويد قلبه، حتى إن من المذنبين من يتمدح بذنبه ويتبجح به لشدة فرحه بمقارفته إياه. همش مقارفة الذنوب مباشرتها وارتكابها، انتهى. كما يقول: أما رأيتني قد مزقت عرضه، ويقول المناظر في مناظرته: أما رأيتني كيف فضحته، وكيف ذكرت مساويه حتى أخجلته، وكيف استخففت به، وكيف لبست عليه. ويقول المعلم في التجارة: أما رأيت كيف روجت عليه الزائف، وكيف خدعته، وكيف غبنته في ماله، وكيف استحمقته. فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر، فإن الذنوب مهلكات، وإذا دفع العبد إليها وظفر الشيطان به في الحمل عليها فينبغي أن يكون في مصيبة وتأسف بسبب غلبة العدو عليه وبسبب بعده من الله تعالى. فالمريض الذي يفرح بأن ينكسر إناؤه الذي فيه دواءه حتى يتخلص من ألم شربه لا يرجى شفاؤه. التهاون بستر الله وحلمه، ومنها أن يتهاون بستر الله عليه وحلمه عنه وإمهاله إياه، ولا يدري أنه إنما يمهل مقتا ليزداد بالإمهال إثما، فيظن أن تمكنه من المعاصي عناية من الله تعالى به، فيكون ذلك لأمنه من مكر الله وجهله بمكامن الغرور بالله، كما قال تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. المجادلة الثامنة: إعلان الذنب. ومنها أن يأتي الذنب ويظهره بأن يذكره بعد إتيانه أو يأتيه في مشهد غيره، فإن ذلك جناية منه على ستر الله الذي سدله عليه، وتحريك لرغبة الشر في من أسمعه ذنبه. همش سدل الستر عليه أرخاه وأرسله، انتهى. أو أشهده فعله، فهما جنايتان انضمتا إلى جنايته فغلظت به. فإن انضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه والحمل عليه وتهيئة الأسباب له صارت جناية رابعة وتفاحش الأمر. وفي الخبر: كل الناس معافى إلا المجاهرين، يبيت أحدهم على ذنب قد ستره الله عليه فيصبح فيكشف ستر الله ويتحدث بذنبه. همش حديث كل الناس معافى إلا المجاهرين متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ كل أمتي وقد تقدم، والمجاهرون المعلنون للمعصية، انتهى الهامش. وهذا لأن من صفات الله ونعمه أنه يظهر الجميل ويستر القبيح ولا يهتك الستر، فالإظهار كفران لهذه النعمة. وقال بعضهم: لا تذنب، فإن كان ولا بد فلا ترغب غيرك فيه فتذنب ذنبين. ولذلك قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. التوبة 67. وقال بعض السلف: من انتهك المرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصية ثم يهونها عليه. ومنها يكون المذنب عالما يقتدى به، فإذا فعله بحيث يرى ذلك منه كبر ذنبه، كلبس العالم لإبليس وركوبه مراكب الذهب وأخذه مال الشبهة من أموال السلاطين ودخوله على السلاطين وتردده عليهم ومساعدته إياهم بترك الإنكار عليهم وإطلاق اللسان في الأعراض وتعديه باللسان في المناظرة وقصده الاستخفاف واشتغاله من العلوم بما لا يقصد منه إلا الجهل كعلم الجدل والمناظرة. فهذه ذنوب يتبع العالم عليها، فيموت العالم ويبقى شره مستطيرا في العالم آمادا متطاولة، فطوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه. وفي الخبر: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. همش حديث من سن سنة سيئة، الحديث رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله وقد تقدم في آداب الكسب. عزيز المستمع، دائما يشير المحقق هنا في الهامش إلى وقد تقدم وقد تقدم، ويكون لم يتقدم من قبل، فربما يشير إلى جزء آخر من هذا الكتاب لم يشمله تحقيقه ولا دراسته وتمحيصه. قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، ياسين 120. والآثار ما يلحق من الأعمال بعد انقضاء العمل والعامل. وقال ابن عباس: ويل للعالم من الأتباع، يزل زلة فيرجع عنها ويحملها الناس فيذهبون بها في الآفاق. وقال بعضهم: مثل زلة العالم مثل انكسار السفينة تغرق ويغرق أهلها. وفي الإسرائيليات أن عالما كان يضل الناس بالبدعة ثم أدركته توبة فعمل في الإصلاح دهرا، فأوحى الله تعالى إلى نبيهم: قل له إن ذنبك لو كان فيما بيني وبينك لغفرته لك، ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فأدخلتهم النار. فبهذا يتضح أن أمر العلماء خطر، فعليهم وظيفتان: إحداهما ترك الذنب، والأخرى إخفاؤه. وكما تتضاعف أوزارهم على الذنوب فكذلك يتضاعف ثوابهم على الحسنات إذا اتبعوا. فترك التجمل والميل إلى الدنيا والقناعة منها باليسير ومن الطعام بالقوت ومن الكسوة بالخلق، فيتبع عليه ويقتدي به العلماء والعوام، فيكون له مثل ثوابهم. وإن مال إلى التجمل مال الطباع من دونه إلى التشبه به، ولا يقدرون على التجمل إلا بخدمة السلاطين وجمع الحطام من الحرام، ويكون هو السبب في جميع ذلك. فحركات العلماء في طوري الزيادة والنقصان تتضاعف آثارها إما بالربح وإما بالخسران، وهذا القدر كاف في تفاصيل الذنوب التي التوبة توبة عنها. الركن الثالث في تمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر: بيان شروط التوبة ودوامها، بيان كيفية تدارك ما مضى من المظالم، بيان طريق كل تائب في رد المظالم، بيان أقسام التائبين في دوام التوبة، بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب إما عن قصد وشهوة غالبة أو عن إلمام بحكم الاتفاق. ثمرة التوبة. الفصل الأول: بيان شروط التوبة ودوامها. تمهيد. قد ذكرنا أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا، وذلك الندم أورثه العلم بكون المعاصي حائلا بينه وبين محبوبه، ولكل واحد من العلم والندم والعزم دوام وتمام، ولتمامها علامة ولدوامها شروط فلا بد من بيانها. أما العلم فالنظر فيه نظر في سبب التوبة وسيأتي، وأما الندم فهو توجع القلب عند شعوره بفوات المحبوب، وعلامته طول الحسرة والحزن وانسكاب الدمع وطول البكاء والفكر. فمن استشعر عقوبة نازلة بولده أو ببعض أعزته طال عليه مصيبته وبكاؤه، وأي عزيز أعز عليه من نفسه، وأي عقوبة أشد من النار، وأي شيء أدل على نزول العقوبة من المعاصي، وأي مخبر أصدق من الله ورسوله. ولو حدثه إنسان واحد يسمى طبيبا أن مرض ولده المريض لا يبرأ وأنه سيموت منه لطال في الحال حزنه، فليس ولده بأعز من نفسه، ولا الطبيب بأعلم ولا أصدق من الله ورسوله، ولا الموت بأشد من النار، ولا المرض بأدل على الموت من المعاصي على سخط الله تعالى والتعرض بها للنار. فألم الندم كلما كان أشد كان تكفير الذنوب به أرجى. فعلامة صحة الندم رقة القلب وغزارة الدمع، وفي الخبر جالس التوابين فإنهم أرق أفئدة. هامش. هذا الحديث لم أجده مرفوعا، وهو من قول عون بن عبد الله رواه ابن أبي الدنيا في التوبة، قال: جالس التوابين فإن رحمة الله إلى النادم أقرب. وقال أيضا: فالموعظة إلى قلوبهم أسرع وهم إلى الرقة أقرب. وقال أيضا: التائب أسرع دمعة وأرق قلبا. انتهى الهامش. ومن علامته أن تتمكن مرارة تلك الذنوب في قلبه بدلا عن حلاوتها، فيستدل بالميل كراهة وبالرغبة نفرة. وفي الإسرائيليات أن الله سبحانه وتعالى قال لبعض أنبيائه: وقد سأله قبول توبة عبد بعد أن اجتهد سنين في العبادة ولم يرى قبول توبته، فقال: وعزتي وجلالي لو شفع فيه أهل السماوات والأرض ما قبلت توبته. وحلاوة ذلك الذنب الذي تاب منه في قلبه، فإن قلت فالذنوب هي أعمال مشتهى بالطبع فكيف يجد مرارتها. فأقول: من تناول عسلا كان فيه سم ولم يدركه بالذوق واستلذه، ثم مرض وطال مرضه وألمه وتناثر شعره وفلجت أعضاؤه، هامش، أصابها الفالج وهو داء يحدث في أحد شقي البطن فيبطل إحساسه وحركته بين معقوفتين الشلل النصفي، انتهى. فإذا قدم إليه عسل فيه مثل ذلك السم وهو في غاية الجوع والشهوة للحلاوة، فهل تنفر نفسه عن ذلك العسل أم لا؟ فإن قلت لا فهو جحد للمشاهدة والضرورة، بل ربما تنفر عن العسل الذي ليس فيه سم أيضا لشبهة به. فوجد أن التائب مرارة الذنب كذلك يكون، وكذلك لعلمه بأن كل ذنب فذوقه ذوق العسل وعمله عمل السم، ولا تصح التوبة ولا تصدق إلا بمثل هذا الإيمان. ولما عز مثل هذا الإيمان عزت التوبة والتائبون، فلا ترى إلا معرضا عن الله تعالى متهاونا بالذنوب مصرا عليها، فهذا شرط تمام الندم. وينبغي أن يدوم إلى الموت، وينبغي أن يجد هذه المرارة في جميع الذنوب وإن لم يكن قد ارتكبها من قبل، كما يجد المتناول السم في العسل النقى من الماء البارد مهما علم أن فيه مثل ذلك السم، إذ لم يكن ضرره من العسل بما فيه، ولم يكن ضرر التائب من سرقته وزناه من حيث إنه سرقة وزنا، بل من حيث إنه مخالفة أمر الله تعالى، وذلك جار في كل ذنب. الفصل الثاني: بيان كيفية تدارك ما فات. وأما القصد الذي ينبعث منه وهو إرادة التدارك فله تعلق بالحال، وهو يجب ترك كل محظور هو ملابس له، وأداء كل فرض هو متوجه عليه في الحال، وله تعلق بالماضي وهو تدارك ما فرض، وبالمستقبل وهو دوام الطاعة ودوام ترك المعصية إلى الموت، وشرط صحتها فيما يتعلق بالماضي أي يرد فكره إلى أول يوم بلغ فيه بالسمن أو الاحتلام، ويفتش عما مضى من عمره سنة سنة وشهرا شهرا ويوما يوما ونفسا نفسا، وينظر إلى الطاعات ما الذي قصر فيه منها، وإلى المعاصي ما الذي قارفه منها. كيفية التوبة من ترك الصلاة أو فسادها. فإن كان قد ترك صلاة أو صلاها في ثوب النجس أو صلاها بنية غير صحيحة لجهله بشرط النية فيقتضيها عن آخرها، فإن شك في عدد ما فاته منها حسب من مدة بلوغه وترك القدر الذي يستيقن أنه أداه ويقضي الباقي، ولو أن يأخذ فيه بغالب الظن ويصل إليه على سبيل التحري والاجتهاد. التوبة من ترك الصوم. وأما الصوم فإن كان قد تركه في سفر ولم يقضه، أو أفطر عمدا أو نسي النية بالليل ولم يقضه، فيتعرف مجموع ذلك بالتحري والاجتهاد ويشتغل بقضائه. التوبة من ترك الزكاة. وأما الزكاة فيحسب جميع ماله وعدد السنين من أول ملكه لا من زمان البلوغ، فإن الزكاة واجبة في مال الصبي، فيؤدي ما علم بغالب الظن أنه في ذمته إن أداه لا على وجه يوافق مذهبه بأن لم يصرف إلى الأصناف الثمانية، أو أخرج البدل وهو على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى فيقضي جميع ذلك، فإن ذلك لا يجزيه أصلا، وحساب الزكاة ومعرفة ذلك يطول ويحتاج فيه إلى تأمل شاف، ويلزمه أن يسأل عن كيفية الخروج عنه من العلماء. التوبة من ترك الحج. وأما الحج فإن كان قد استطاع في بعض السنين ولم يتفق له الخروج والآن قد أفلس فعليه الخروج، فإن لم يقدر مع الإفلاس فعليه أن يكتسب من الحلال قدر الزاد، فإن لم يكن له كسب ولا مال فعليه أن يسأل الناس ليصرف إليه من الزكاة أو الصدقات ما يحج به، فإنه إن مات قبل الحج مات عاصيا، قال عليه السلام: من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. هامش هذا الحديث تقدم في الحج انتهى. والعجز الطارئ بعد القدرة لا يسقط عنه الحج، فهذا طريق تفتيشه عن الطاعات وتداركها. التوبة من المعاصي. وأما المعاصي فيجب أن يفتش من أول بلوغه عن سمعه وبصره ولسانه وبطنه ويده ورجله وفرجه وسائر جوارحه، ثم ينظر في جميع أيامه وساعاته ويفصل عن نفسه ديوان معاصيه حتى يطلع على جميعها صغائرها وكبائرها ثم ينظر فيها. الفصل الثالث: بيان طريق كل تائب في رد المظالم. المعاصي التي بين العبد وبين الله. فما كان من ذلك بينه وبين الله تعالى من حيث لا يتعلق بمظلمة العباد كنظر إلى غير محرم وقعود في مسجد مع الجنابة ومس مصحف بغير وضوء واعتقاد بدعة وشرب خمر وسماع ملاه وغير ذلك ما لا يتعلق بمظالم العباد، فالتوبة عنها بالندم والتحسر عليها وبأن يحسب مقدارها من حيث الكبر ومن حيث المدة، ويطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها، فيأتي من الحسنات بمقدار تلك السيئات، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. همش. الحديث رواه الترمذي من حديث أبي ذر وصححه، وتقدم أوله في آداب الكسب وبعضه في أوائل التوبة، وتقدم في رياضة النفس. انتهى الهامش. بل من قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، هود 41%، فيكفر سماع الملاهي بسماع القرآن وبمجالس الذكر، ويكفر القعود في المسجد جنوبا بالاعتكاف فيه مع الاشتغال بالعبادة، ويكفر مس المصحف محدثا بإكرام المصحف وكثرة قراءة القرآن منه وكثرة تقبيله وبأن يكتب مصحفا ويجعله وقفا، ويكفر شرب الخمر بالتصدق بشراب حلال وهو أطيب منه وأحب إليه. وعد جميع المعاصي غير ممكن، وإنما المقصود سلوك الطريق المضاد، فإن المرض يعالج ضده، فكل ظلمة ارتفعت إلى القلب بمعصية فلا يمحوها إلا نور يرتفع إليها بحسنة تضادها، والمتضادات هي المتناسبات. فلذلك ينبغي أن تمحى كل سيئة بحسنة من جنسها لكن تضادها، فإن البياض يزال بالسواد لا بالحرارة والبرودة، وهذا التدريج والتحقيق من التلطف في طريق النحو، فالرجاء فيه أصدق والثقة به أكثر من أن يواظب على نوع واحد من العبادات. وإن كان ذلك أيضا مؤثرا في النحو فهذا حكم ما بينه وبين الله تعالى، ويدل على أن الشيء يكفر بضده، أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وأثر اتباع الدنيا في القلب السرور بها والحنين إليها، فلا جرم كان كل أذى يصيب المسلم ينبو بسببه قلبه عن الدنيا يكون كفارة له، إذ القلب يتجافى بالهموم والغموم عن دار الهموم. قال صلى الله عليه وسلم: من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهموم. هامش. حديث: من الذنوب الحديث، وفي لفظ آخر: إلا الهم في طلب المعيشة. رواه أبو نعيم في الحلية، والخطيب في التلخيص من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وتقدم في النكاح. انتهى. وفي لفظ آخر: إلا الهم بطلب المعيشة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: إذا كثرت ذنوب العبد ولم تكن له أعمال تكفرها أدخل الله تعالى عليه الهموم فتكون كفارة لذنوبه. همش. حديث: إذا كثرت ذنوب العبد، تقدم أيضا في النكاح، وهو عند أحمد من حديث عائشة بلفظ: ابتلاه الله بالحزن. انتهى. ويقال إن الهم الذي يدخل على القلب والعبد لا يعرفه هو ظلمة الذنوب والهم بها وشعور القلب بوقفة الحساب وهول المطلع. فإن قلت: هم الإنسان غالبا بماله وولده وجاهه وهو خطيئة، فكيف يكون كفارة؟ فاعلم أن الحب له خطيئة والحرمان عنه كفارة، ولو تمتع به لتمت الخطيئة. فقد روي أن جبريل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام في السجن فقال له: كيف تركت الشيخ الكئيب؟ فقال: قد حزن عليك حزن 100 ثكلى. قال: فما له عند الله؟ قال: أجر 100 شهيد. فإذا الهموم أيضا مكفرات حقوق الله، فهذا حكم ما بينه وبين الله تعالى. مظالم العباد. وأما مظالم العباد ففيها أيضا معصية وجناية على حق الله تعالى، فإن الله تعالى نهى عن ظلم العباد أيضا، فما يتعلق منه بحق الله تعالى تداركه بالندم والتحسر وترك مثله في المستقبل والإتيان بالحسنات التي هي أضدادها، فيقابل إيذاءه الناس بالإحسان إليهم، ويكفر غصب أموالهم بالتصدق بملكه الحلال، ويكفر تناول أعراضهم بالغيبة والقدح فيهم بالثناء على أهل الدين وإظهار ما يعرف من خصال الخير من أقرانه وأمثاله، ويكفر قتل النفوس بإعتاق الرقاب لأن ذلك إحياء. إذن العبد مفقود لنفسه موجود لسيده، والإعتاق إيجاد لا يقدر الإنسان على أكثر منه، فيقابل الإعدام بالإيجاد. وبهذا تعرف أن ما ذكرناه من سلوك طريق المضاد في التفكير بل في التكفير والمحو مشهور له في الشرع، حيث كفر القتل بإعتاق رقبة ثم إذا فعل ذلك كله لم ينجه ولم يكفه ما لم يخرج عن مظالم العباد. ومظالم العباد إما في النفوس أو الأموال أو الأعراض أو القلوب، أعني به الإيذاء المحض. أما النفوس فإن جرى عليه قتل خطأ فتوبته بتسليم الدية ووصولها إلى المستحق إما منه أو من عاقلته، وهو في عهدة ذلك قبل الوصول. وإن كان عمدا موجبا للقصاص فبالقصاص، فإن لم يعرف فيجب عليه أن يتعرف عند ولي الدم ويحكمه في روحه، فإن شاء عفى عنه وإن شاء قتله، ولا تسقط عهدته إلا بهذا، ولا يجوز له الإخفاء. وليس هذا كما لو زنى أو شرب أو سرق أو قطع الطريق أو باشر ما يجب عليه فيه حد الله تعالى، فإنه لا يلزمه في التوبة أن يفضح نفسه ويهتك ستره ويلتمس من الوالي استيفاء حق الله تعالى، بل عليه أن يتستر بستر الله تعالى ويقيم حد الله على نفسه بأنواع المجاهدة والتعذيب. فالعفو في محض حقوق الله تعالى قريب من التائبين النادمين. فإن رفع أمر هذه إلى الوالي حتى أقام عليه الحد وقع موقعه وتكون توبته صحيحة مقبولة عند الله تعالى، بدليل ما روي أن ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هامش حديث اعتراف ماعز بالزنا، ورده صلى الله عليه وسلم حتى اعترف أربعة. وقوله لقد تاب توبة الحديث مسلم من حديث بريدة ابن الخصيب انتهى. فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني. فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فرده الثانية. فلما كان في الثالثة أمر به فحفرت له حفرة، ثم أمر به فرجم، فكان الناس فيه فريقين، فقائل يقول لقد هلك وأحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أصدق من توبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. هامش حديث الغامدية أيضا واعترافها بالزنا يأتي. وقوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب التوبة الحديث رواه مسلم من حديث بريدة وهو بعض الذي قبله انتهى. وجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. فردها. فلما كان من الغد قالت: يا رسول الله، لما تردني؟ لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. فقال صلى الله عليه وسلم: أما الآن فاذهبي حتى تضعي. فلما ولدت أتت بالصبي في خرقة فقالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتت بالصبي وفي يده كسرة خبز، فقالت: يا نبي الله، قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجهه فسبها، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. وأما القصاص وحد القلب فلا بد من تحليل صاحبه المستحق فيه، وإن كان المتناول ما لا تناوله بغصب أو خيانة أو غضب في معاملة بنوع تلبيس كترويج زائف أو ستر عيب من المبيع أو نقص أجرة أجير أو منع أجرته، فكل ذلك يجب أن يفتش عنه لا من حد بلوغه بل من أول مدة وجوده. فإنما يجب في مال الصبي يجب على الصبي إخراجه بعد البلوغ إن كان الوالي قد قصر فيه، فإن لم يفعل كان ظالما مطالبا به، إذ يستوي في الحقوق المالية الصبي والبالغ. وليحاسب نفسه على الحبات والدوانق من أول يوم حياته إلى يوم توبته قبل أن يحاسب في القيامة، وليناقش قبل أن يناقش، فمن لم يحاسب نفسه في الدنيا طال في الآخرة حسابه. فإن حصل مجموع ما عليه بظن غالب ونوع من الاجتهاد ممكن فليكتبه، وليكتب أسامي أصحاب المظالم واحدا واحدا، وليطف في نواحي العالم وليطالبهم وليستحلهم أو يؤدي حقوقهم، وهذه التوبة تشق على الظلمة وعلى التجار، فإنهم لا يقدرون على طلب المعاملين كلهم ولا على طلب ورثتهم، ولكن على كل واحد منهم أن يفعل منه ما يقدر عليه، فإن عجز فلا يبقى له طريق إلا أن يكثر من الحسنات حتى تفيض عنه يوم القيامة، فتؤخذ حسناته وتوضع في موازين أرباب المظالم، ولتكن كثرة حسناته بقدر كثرة مظالمه، فإنه إن لم تفي بها حسناته حمل من سيئات أرباب المظالم فيهلك بسيئات غيره.
انتهى الوجه الأول.